الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنكمل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب فرض الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه واللفظ لمسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق وهو أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح متصل. وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال: على شرط مسلم. وعن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وقال النسائي: والصواب عندنا موقوف. وقال البيهقي: قد اختلف عن الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. وفي لفظ قال طلحة وهو ابن يحيى: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليهما. وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكن لهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الإمام أحمد، وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأرضه. ولكنه كان أملككم لأرضه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. وقال: هو حديث ظاهر صحته. وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني. وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وفي قوله نظر من غير وجه والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وللبخاري: فأكل وشرب. وللدارقطني والحاكم، وصححه: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. والنسائي وابن ماجه، وهذا لفظه، والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وقال: قال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا. والدار قطني وقال: في رواته كلهم ثقات. والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. رواه النسائي أيضا موقوفا. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في القيء لا يفطر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ صراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة. وفي نفض فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه، وهو مختلف في صحته. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل. باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاستمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه. فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاتهم. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم، وقد روي موقوفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه، ولفظه لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان. باب في الأيام المنهي عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم، وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. وعن صلة بن زوفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصنية فقال كنوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، واللفظ له وصححه وقد أعد. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. وقال أحمد: هو حديث منكر. وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال: والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. وعن عبد الله بن بسر عن أخته صماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه ابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. ودعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك هو كذب، وفي ذلك نظر والله أعلم. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجي له، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق: لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، والله أعلم. باب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها، أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه واللفظ البخاري. وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود وقد روي موقوفا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، رأيت إن عملت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وفي قوله نظر، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، ذكر المؤلف كتاب الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، ويراد به في الاصطلاح عدم تناول شيء من المفطرات من أكل وشرب وجماع من طلوع فجر يوم الصوم إلى غروب شمسه. أورد المؤلف في حديث أبي هريرة: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. فيه المنع من تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وفيه استثناء أصحاب العادات الذين اعتادوا على صيام معين، كمن كان يصوم يوم وراء يوم. وظاهره أن تقدم رمضان بأكثر من يومين أنه جائز، وسيأتي له بحث ما يأتي. ما ذكر المؤلف حديث ابن عمر: إذا رأيتموه، يعني الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. ظاهر هذا عدم الاعتماد على إكمال الحساب، ولكن جاء في آخر الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له. وهكذا هي رواية ابن عمر فاقدروا له، لذلك أخذ فقهاء الحنابلة أن يوم الشك إذا كان فيه سحاب فإنه يستحب قيام ليلة وصيام نهاره. الجمهور على المنع من ذلك، ولعل قول الجمهور أظهر كما سيأتي. قوله فاقدروا له، اختلف أهل العلم في تفسير هذه اللفظة، فقال الحنابلة بمعنى ضيقوا عليه، مثل قوله عز وجل من ضيق عليه، مثل قوله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق. والقول الثاني بأن قوله اقدروا له تفسرها الروايات الأخرى، قد ورد في الروايات الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30 يوما كما سيأتي. ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك عن حسين قال علي عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك، يعني نتقرب للعبادة لله في الرؤية، من أنواع الإنساك صلاة التراويح ونحوها. في الحديث العمل بشهادة الشهود، وظاهره أنه لا يقبل إلا شهادة اثنين، كقوله هنا وشهد شاهدا عدل. وظاهر هذا أنه حتى ولو في دخول الشهر أنه لا بد من شهادة شاهدين، لذلك قال جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أحمد وطائفة إلى أن دخول الشهر يثبت برؤية الواحد، استدلوا عليه في الحديث ابن عمر بعده حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم العيد بناء على رؤية ابن عمر. وفي الحديث مكانة ابن عمر رضي الله عنهما عظم نفعه للأمة. وفي الحديث أن الإمام يخاطب الناس بوجوب صوم رمضان، فقد قال فصام وهو أمر الناس بالصوم. ثم ذكر المؤلف حديث حفصة من لم يبيت صيام قبل الفجر فلا صيام له. قد ورد هذا من طريق جماعة من الصحابة كابن عمر وغيره، وفيه وجود تبييت النية بالصوم. المراد بالتبييت أن يقصدها في وقت البيتوتة في النوم. وهذا الحديث المراد به الفريضة، وأما النافلة فسيأتي فيها بحث إن شاء الله. وفي الحديث أن النية شرط، ومن لم ينوي في صومه فإنه لا يصح صومه. لما ذكر المؤلف بعد ذلك حديث عائشة، وفيه أن الصائم المتنفل يجوز له أن يفطر ويكون له الأجر متى نوى تحصيل أمر أكبر من الصوم. وقول فإني إذا صائم فيه دلالة على أن الصوم التطوع يجوز أن يكون بنية من النهار. وفي الحديث أن الصائم صوم تطوع يجوز له الفطر. ثم أورد المؤلف حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، فيه الترغيب في تعجيل الإفطار. ثم ذكر حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة. السحر أكلت آخر الليل، سحر آخر الليل، السدس الأخير من الليل، يقول تسحر ويطعم في هذا الوقت. فإن في السحور، السحور بفتح السين، ما يتناول في هذا الوقت، والسحور بضم السين ذات الأكل، بغض النظر عن ماذا سيؤكل. ما ذكر المؤلف حديث سلمان بن عامر: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء. في استحباب البداعة في الفطر بهذين الأمرين. أما إذا لم يجد تمرا ولا ماء فنقول الرطب مقدم، الرطب ذلك التمر الذي لم يجف بعد، لم يرص بعد. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. المراد بالوصال الاستمرار على الصيام مع دخول وقت الإفطار. في الحديث أن الوصال منهي عنه، وقد استثنى بعض أهل العلم الوصال إلى السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن شاء منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. وفي الحديث أنه لا يصح ترك الفعل النبوي لعدم التوافق بينه وبين القول، فإنه قال لهم لا تواصلوا، هذا قول. وفي الفطر هو صلى الله عليه وسلم واصل، كيف نجمع بينهم؟ فنقول ما كان في عهد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به، إن هذا من الخصائص. وفي الحديث أنه إذا تعارض قول وفعل فإننا لا نصير إلى ترجيح الأفعال ولا ترجيح الأقوال، وإنما نحاول الجمع، ولا ننتقل إلى الترجيح إلا عند عدم إمكانية الجمع. فإن الصحابة قد اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نهيتنا عن الوصال ثم إنك تواصل. ولو كان القول مقدم لقال: أنتم لا تفهمون، إذا تعارض قولي وفعلي فقدموا القول. لكن هذا لم يستر منه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن صاحب الولاية قد ينزل بعض العقوبة أو بعض التكاليف لبعض الناس لأنهم لم يمتثلوا، ومن هنا واصل بهم 3 أيام حتى انتهى الشهر، ولو لم ينتهي الشهر استمر. في الحديث أن من سئل عن شيء فامتنع عنه ينبغي أن يبين سببه، فإنهم قالوا له: إنك تواصل، فقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. في الحديث انتهاء الشهر برؤية الهلال. ثم ذكر المؤلف حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المراد بهذه الحاجة المقصود الشرعي. الصيام شرع لماذا؟ لتحصيل التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان يصوم ولا يحصل التقوى فحينئذ لم يستفد من صيامه، ولم يتحقق مقصود الشارع بالنسبة له. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة لأن المقصود الشرعي لم يتحقق في حقه. ثم ذكر المؤلف حديث زيد بن خالد: من فطر صائما كان له مثل أجره. وقد عضد هذا الحديث حديث أخرى فيه ترغيب الإنسان بتفطير الصائمين وأن ذلك من القربات التي يعظم أجر الإنسان عليها. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فيه جواز القبلة للصائم لمن أمن من تحرك شهوته. قوله وهو صائم ويباشر وهو صائم، يعني تمس بشرته بشرة زوجه، ولكنه كان أملككم أي أكثركم حفظا لأربه ولا لأربه؟ أربه عضو وأربه حاجة. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فيه جواز القبلة للصائم إذا أمن من تحريك شهوته والإنزال. ما إذا كان عند قبلة سيؤدي به إلى الإنزال، فحينئذ نقول ما أدى إلى شيء فله حكمه. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. أما الاحتجام وهو صائم فلا إشكال، أما قوله احتجم وهو محرم فقد وقع الاختلاف فيه. وحاصل الأقوال ثلاثة: قول الأول تضعيف هذا اللفظ بدعوى أن لفظة احتجم وهو محرم شاذة، لأنه قد رواه الثقة مخالفا بها لرواية من هو أوثق. الجواب الثاني الجواب الأول ما هو؟ شاذة. الجواب الثاني قول احتجم وهو صائم. الجواب الثاني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن هذا حدث في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قد أفطر بالحجامة، والمسافر يجوز له أن يفطر بأي أمر أو مفسد. ثم ذكر المؤلف حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، يعني ليلة، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. في الحديث أن الحجامة تؤثر على صوم الصائم، وظاهره هو أنها أيضا تؤثر على صوم الحاجم الذي تولى الحجامة. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فمنهم من أجاز الحجامة للحديث الخبر السابق حديث ابن عباس، ومنهم من منع لهذا الحديث، وحملوا من أجاز حمل حديث أفطر الحاجم والمحجوم على أنها قضايا أعيان، أو أن هناك أسباب أخرى لم تذكر، فهم فطرهم لأمر آخر، كما قال بعضهم بأنهم كانوا يغتابون فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأثبت لهم الفطر، لأن بعض الفقهاء يقول بأن المحرمات تفطر الصائم. والأظهر من أقوال أهل العلم أن الحجامة مؤثرة، لأن هذه الأحاديث صحيحة. لكن ماذا يدخل في اسم الحجامة؟ أخذ الدم من الرأس هذا لا إشكال أنه حجامة، الفصد هل يسمى حجامة؟ هو أخذ الدم الفاسد من بقية البدن، ومثله التحليل، وسواء كان بأخذ الدم الكثير أو بتحليل السكر بنقط نحوه. أو كان للتبرع بالدم. الجمهور ومنهم الحنابلة يقولون هذا كله لا يؤثر على الصوم، لأن الخبر إنما ورد في الحجامة التي تكون في الرأس. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول بعض التابعين إلى أنها تؤثر، ولعل القول الأول أقوى. ثم ذكر مؤلف حديث أنس بن مالك أول ما كلهت الحجامة الصائم أن جعفر احتجمه الصائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، كأنهما تحدثا بمعايب الناس. وعند الظاهرية أن من عصى الله بكبيرة فسد صومه، والجمهور يقولون لا يفسد وإنما ينقص من أجر الصوم. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. هذا الحديث ظاهره أن من تناول الأكل والشرب وهو صائم فإنه لا يفسد صومه بذلك ويكمل الصوم، وبذلك قال الجمهور. وقال الحنفي وقال المالكية من أفطر ناسيا بطل صومه، واختلفوا في إيجاب الكفارة عليه، هل يصوم شهرين متتابعين أو يكفيه القضاء. قوله من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، في قوله أفطر دليل على أن النسيان يشمل نسيان الجماع. من جامع امرأته وهو ناس أنه صائم هل يفسد صومه بذلك؟ على هذه الرواية الأخيرة لا يفسد، لأنه قال من أفطر يشمل الجماع. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة من ذرعه القي، أي أتاه القي وهو الطعام المتغير المدخل في الجوف الذي خرج من الفم مرة أخرى، من ذرعه القي فلا قضاء عليه. ولا كفارة. ومن استقى يعني طلب القي فعليه القضاء. ثم ذكر مؤلف حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج صائما حتى بلغ كراع العميم فصام، ثم دعا الناس بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. وذلك من أجل أن يثبت للناس أنه قد أفطر. في الحديث جواز الفطر بالصائم. ثم ذكر المؤلف حديث حمزة بن عمرو قال يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر، فقال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. في جواز الصيام والفطر في السفر. وأن الأفضل في حق المسافر أن يفعل الأرفق به. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رخص، إذا قال الصحابي رخص فإنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ الكبير أن يفطر. المراد بالشيخ الكبير هو من فيه مرض وغلب على الظن أنه لا يتمكن من الصوم بعد ذلك. وفيه أن الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم المسكين، مقدار المسكين طعام المسكين نصف صاع. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المجامع لأهله في قوله هلكت، إشارة إلى أنه متعمد، لا يقول هذه اللفظة إلا المتعمد. قال وقعت على امرأتي، فيه هنا لا فرق بين المرأة والمرأة الأجنبية. قال وأنا الصائم في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ فيه أن الجماع في نهاية رمضان يوجب الكفارة المغلظة بصيام أو البعتاق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهر متتابع، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا كما في هذا الحديث. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس لأنه لا يجد شيئا من خصال الكفارة. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من خوص ونحوه، قالوا له العرق، فيه قيل 30 صاعا وقيل 15. فقال تصدق بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم على أفقر منا فما بين لابتيها، دليل على أنه ليس من أهل المدينة، دليل على أنه من أهل المدينة وليس من خارجها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. كان أول الأمر جزعا قلقا، وفي آخر الأمر اطمأن قلبه حتى طلب هذا الطعام. هل يؤمر بالقضاء؟ يعني عندك سيعتق رقبة، نأمره بالقضاء أو لا؟ سيصوم شهرين متتابعين، هل نقول اليوم الذي جامعت فيه يجب عليك قضاءه ليكون مجموع صيامه 61 يوم، 60 متتابعة كفارة ويوم مستقل؟ فروي الأمر بالقضاء من غير وجه، والأظهر أن أسانيده يقوي بعضها بعضا، ويدل عليه قاعدة الأمر بالشيء يدل على وجوب قضائه عند فوات وقته. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة من مات وعليه الصيام قام عنه وليه. ما المراد بالولي؟ قال طائفة القرابة، قال طائفة العصبة، ولعل الأول أظهر. وفي الحديث دخول النيابة في الصيام، ولكن ظاهر الحديث أنه لا يصام إلا الصوم الواجب، وما صوم التطوع فلا يصوم الإنسان عن غيره. وقد اختلف الفقهاء في هذا الحديث، فقال طائفة لا يصوم أحد عن أحد، وقال آخرون المراد بصيام النذر لأنه لا يجد أحدا عنده، والأظهر عموما في الصيام الواجب لقوله وعليه صيام. وكلام الإمام أحمد بتخصيصه بالولي. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله إيمانا أي تصديقا وإذعانا، وأما قوله احتسابا فهو الأمل والرجاء في تحصيل الثواب. وقوله ما تقدم من ذنبه يشمل كل الذنوب السابقة على هذه التوبة. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة في قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى قيام الليل في رمضان جماعة في ليالي، وأنه توقف خشية من أن تفرض على الأمة، وزالت هذه العلة فنعود إلى الأصل. وفي الحديث دلالة الناس بعضهم بعضا إلى فعل الخيرات، فإنه قال فأصبح الناس فتحدثوا. وأما الليلة الرابعة نحوه قال فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، وذلك لأنه لم يقم معه، فنبههم إلى سبب عدم قيامه في الصبح وكان يوم جمعة، وبين لهم أن السبب بعدم اطلاعهم على قيامه أنه خشي أن يفرض فتعجز الأمة. ثم ذكر حديث عائشة وفيه النشاط للعبادة في العشر الأواخر، قال إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليل وأيقظ أهله، متفق عليه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة أنه سئل عن الصيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. يلاحظ هنا أمور، أن المراد تكفير السيئات الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة. وفي الحديث أن صيام يوم عرفة سبب لتكفير الذنوب، لكنه قد يتخلف الحكم عن السبب لوجود سبب أقوى، ولإسناد الحكم لوجود سبب أو تخلف مانع. قوله يكفر السنة، ما المراد بالسنة؟ من يوم عرفة إلى يوم عرفة السابق، وليس المراد به من المحرم إلى المحرم مطلقا، إنما المراد به سنة من ما مضى على هذا الأمر. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء، المراد بيوم عاشوراء يوم العاشر من محرم، فقال يكفر السنة الماضية يعني الصغائر. وسئل عن صوم يوم الاثنين، يعني ما السبب في كونك يا رسول الله تصوم يوم الاثنين، فذكر شيئا من مزايا. ثم ذكر الحديث، ثم ذكر المؤلف حديث أم الفضل أنهم اختلفوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعير في يوم عرفة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فشرب اللبن. إذن أرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعير، فيه أن الأفضل في الحجاج أن يفطروا يوم عرفة ليتفرغوا للذكر والطاعة والعبادة. ثم ذكر حديث، وفي ظاهر الحديث السابق أن الأحكام التي تشمل النبي صلى الله عليه وسلم تشملونه. ثم ذكر حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان في صيام الدهر فيه فضيلة صيام ست من شوال. وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب، وطعنوا في حديث الباب، لكن هذا الحديث ورد من طريق جماعة من الصحابة ورواته ثقات، وسعد بن سعيد الذي اتهم به معروف، وبالتالي فإنه يعمل. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ما المراد في سبيل الله؟ هل هو التطوع أو الفريضة؟ ظاهره الفريضة. إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. كم مقدار السنة؟ الله أعلم. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى يقول حتى نقول لا يصوم. فيه الاستحباب من إكثار الفطر والإكثار من الصوم. وفي الحديث مشروعية صيام يوم، صيام شهر شعبان والإكثار من ذلك، وظاهره أنه لا يوالي في صيامه بل يفرق بينه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وذلك لأن الصوم يمنع الرجل من الاستمتاع بامرأته، والاستمتاع حق للرجل، فلا يحل لها إلا إذا أذنه، فلا يحل لها الصوم إلا إذا أذن لها زوجها. ثم ذكر المؤلف الأيام المنهي عن صيامها، أولها يوم الفطر والأول من شهر شوال، وثانيها يوم النحر. لو قدر أن إنسانا صامها، قلنا صياما باطل لا قيمة له، لا يؤجر عليه، لو نذر صوم هذين اليومين فقال طائفة نصحح نذره فنلزمه بقضاء يومين بدل هذين اليومين، وقال آخرون هذا نذر معصية فلا يلزمه الوفاء به. ثم ذكر المؤلف حديث نبيشة، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فيه المنع من صيام يوم 11 و12 ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر، حديث عائشة وابن عمر في النهي عن صيام أيام التشريق. وصيام لمن لم يكن له عذر متعلق بالحج صيامه باطل. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة، لا تخصصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، فيه النهي عن التخصيص لئلا يظن أنه سنة دائما أو واجب دائما في هذا الوقت. وفي الحديث أن من كان له صيام سابق على هيئة معينة كمن كان يصوم اليوم العاشر من كل شهر فوافق يوم خميس أو جمعة جاز له الصوم. ثم ذكر المؤلف حديث صلة بن زفر، وفيه مشروعية إكرام الضيف وحسن التخلق معه. في الحديث أنه لا وأنه إذا دعي الإنسان وهو صائم فإنه يتقرب لله بالفطر. وفي الحديث النهي عن صوم يوم الشك، والمراد بالشك قال الحنابلة هو اليوم الذي فيه غيب، وقال الجمهور هو اليوم الذي يسبق رمضان. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة، إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، وهو حديث جيد الإسناد على الصحيح، طعن فيه بأنواع من الطعونات لكنها لا تثبت. وفي الحديث النهي عن الابتداء بالتطوع بعد منتصف الشهر، لو كان يتطوع من أول الشهر لجاز له أن يواصل، لكن إذا رتب ترتيبا ولم يرتب هذا الترتيب إلا بعد نصف شعبان فحينئذ نقول لا يصح منه هذا. مثال ذلك من قال سأصوم من يوم 17 إلى نهاية الشهر أو إلى يوم 25، وهذا لا يصح. ليش؟ يعني ابتدى بعد منتصف الشهر، لكن لو ابتدى من أول الشهر جائز. واضح المسألة؟ هل بين هذا الحديث تعارض وحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين؟ مفهوم ذاك أنه يجوز تقدم رمضان بأكثر من اليومين، هكذا قرر بعضه، ولذلك ضعف بعض أهل العلم حديث الباب لمفهوم الحديث الآخر الذي في الصحيح. لكن ليس بينهما تعارض، نهى عن صوم يوم أو يومين قبل دخول الشهر، ثم نهى عن الصوم بعد منتصف شعبان. ما بين النصف إلى آخر إلى قبيل آخر الشهر لم يذكر حكمه في الحديث، فبالتالي ليس موجودا في الحديث الأول، فيكون حينئذ مما يظهر في الحديث الثاني. ثم ذكر حديث النهي عن صوم يوم السبت، وقد اختلف أهل العلم فيه، فقال طائفة هو منسوخ لثبوت صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، وطائفة قدحوا في إسناده كما قال مالك، ولكن هذا القدح لا وجه له، حديث جيد الإسناد. وبعضهم قال المراد به الجمع، المراد به إفراد صوم يوم السبت، أما إذا جمع فلا يدخل. لعل هذا القول الأخير أقوى الأقوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله ويوما بعده، فلو قدر أنه صام يوم الجمعة ويوما بعده لكان قد صام يوم الجمعة والسبت ولم يدخل في النهي. ما ذكر المؤلف باب الاعتكاف، المراد بالاعتكاف اللبث في المسجد تقربا لله عز وجل، والأولى به أن يشتغل بأنواع الطاعة. وفي الحديث فضيلة كون الاعتكاف في العشر الأواخر، قولها ثم اعتكف أزواجه فيه جواز اعتكاف المرأة في المسجد، وفيه أن هذا الحكم ليس بمنسوخ لقولها أزواجه من بعده. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، استدل به على أن بداية وقت الاعتكاف من الفجر، وقال آخرون ينبغي أن يكون الاعتكاف من الليلة السابقة قبل المغرب، نذر أن يعتكف العشر الأواخر. متى يدخل في المعتكف؟ بعد الفجر أو من مغرب الليلة السابقة له؟ قل من مغرب الليلة السابقة كما قال الجمهور، ليكون بذلك مدركا لاعتكاف العشر الأواخر. وقال آخرون بأن بعض المحدثين يقول بأن يدخل معتكفه بعد الفجر لهذا الحديث، والقول الأول أظهر. ثم ذكر المؤلف حديث ترجيل عائشة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهي في بيتها كانت حائض، ففيه دليل جواز التمشيط للمعتكف، وأن إخراج جزء من البدن من المسجد لا ينافي الاعتكاف. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة السنة على المعتكف، فيه أن الإنسان المعتكف لا يخرج من مسجده، هل يشترط في الاعتكاف أن يكون بصوم؟ قال طائفة لحديث عائشة، ولا اعتكاف إلا بالصوم. وقال الجمهور يصح الاعتكاف بدون الصوم، عند أبي حنيفة وجماعة لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم. والصواب أن القول باشتراط الصوم للاعتكاف يحتاج إلى دليل، لا يوجد دليل، وهذا الأثر الذي بين أيدينا كثير من أهل العلم يرى أنه موقوف على عائشة. وهكذا يستحب أن يبقى الإنسان في أو أن يعتكف الإنسان في المساجد التي فيها جمعة، خصوصا إذا كان سيتخلل هذه الأيام يوم الجمعة. ثم ذكر أثر ابن عباس والصواب أنه هو القائل له، ليس على المعتكف الصيام إلا أن يجعله على نفسه. تقدم معنا البحث في هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف ليلة القدر، وفيها أن الصحابة يهتمون لها حتى أنهم يرونها في منام. وفي الحديث أن الرؤيا إذا تواطأت دلت على مدلول واحد فيجوز، أو فلا مانع من أخذ الاحتياطات اللازمة من أجل تلك الرؤيا. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد بأنهم اعتكفوا العشر الأواسط من رمضان يطلبون ليلة القدر، فقيل إنما تطلب أمامك، فعاد واعتكف مرة أخرى. وفي الحديث استئذان الولد أباه في أسفاره وفي اعتكافه. من أين أخذنا هذا الحكم؟ إيش؟ اعتكفنا؟ هذا فيه دليل على أفضلية الاعتكاف مع ذوي الفضل. وفي الحديث أن ليلة 21 يمكن أن تكون ليلة القدر. ثم ذكر حديث معاوية لأن ليلة القدر ليلة 27 يظهر أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم على فرض ثبوت هذا عنه أنه قال ذلك في سنة من السنوات، إلا فالذي يظهر أن ليلة القدر تتنقل ما بين سنة وسنة رحمك الله، وأنها في العشر الأواخر، لكن يمكن أن تكون في ليالي الوتر وفي ليالي الشتاء. إن قال قائل الأحاديث اختلفت، مرة يقول التمسوها في العشر الأواخر، مرة يقول التمسوها في السبع الأواخر، فما الجواب؟ فنقول قوله التمسوها في العشر الأواخر هذا قال في سنوات غير السنوات التي يقول فيها التمسوا في السبع الأواخر. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة وفي فضيلة الاستغفار، فإن عائشة امرأة فاضلة تسأل شخصا فاضلا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل في ليلة فاضلة وهي ليلة القدر، فأرشدها إلى قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وفي مشروعية الإكثار من الأدعية في الليالي التي يظن أنها ليلة القدر. وفي الحديث أن ليلة القدر قد تعلم ويطلع الناس عليها في سنة من السنوات. في الحديث الاسترشاد من ذوي العلم والفضل لما يقوله الإنسان وما يتكلم به. وفي الحديث مشروع ولا في الحديث مشروعية تخصيص ليلة القدر بخصائص أدعية وأعمال لا توجد في غيره من الأعمال. هذا ما يتعلق بأحكام الصيام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من ذات المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تحديد يوم الثلاثاء بليلة القدر ليس له واصل، وبالتالي هذا قول باطل. كل دعوة تحتاج إلى دليل، فمن قال بشيء لا بد أن يقيم الدليل عليه. لكن في الحديث نفسه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه الرجل. إذن هذا الوجه إلى ظاهر
قوله عرق ولا عرق.
هما مكيالان مختلفان. عرق التمر 60 صاع والعرق 30 صاع، وهما مكيالان مختلفان. يبدو أن مثل الزبير من أول عندهم وأنها تتفاوت شيء كبير وشيء صغير. المفطر في نهار رمضان هل يجوز له الجماع أو لا يجوز؟ نقول الناس على صنفين: صنف يلزمه أو يلزم زوجته الإمساك، فحينئذ لا يجوز له الجماع. مثال ذلك: مسافر مفطر في صومه، قدم إلى البلد بقي بعد العصر، فوجد زوجته وقالت أنا اليوم حائض والآن طهرت وغسلت، هل يجوز له أن يجامعها أو لا؟ نقول لزمهم الإمساك فلم يجوز لهم الجماع. وقال طائفة يجب عليهم الكفارة المغلظة إذا لو، لكن لو كان مريضا يضره الصوم يحتاج إلى تناول الأدوية وزوجته كذلك، فوطئ الزوجة يجوز لها ولا يجوز؟ نقول لا زال العذر مستمر، لم يلزمه الإمساك فحينئذ جاز له الوطء. إذن الناس يتفاوتون بحسب لزوم الإمساك، ما الذي ما هو الإمساك حرم عليه الجماع ولو كان مفطر، وحسب العذاب حسب إيش العذر، هل يجب عليه الإمساك ولا ما يجب؟ فإن كان يجب عليه الإمساك قلنا ما يجوز.
المريض تنتهي حاجته يتناول الدواء في وقت معين.
الصيام وحدة واحدة، إذا سقط بعضه سقط جميعه. مثال ذلك: لو كان عندنا مريض يقول أنا أستطيع أصوم إلى العصر، بعد العصر لا أستطيع،
نقول حينئذ الصيام وحدة واحدة، إذا عجز عن بعض عجز عن جميع، فبالتالي نقول لك أفطر.
لو جمع بعد ذلك أنا انتهت حاجة أخذ الدواء مثلا،
حاجة هو يجوز له، جاز له، يجب عليه الإمساك ولا ما يجب؟
يجب عليه الإمساك.
من وجب عليه الإمساك أمسك عن كل المفطرات بما فيها الوضوء، من لم يجب عليه الإمساك لم يلزم. نية رمضان، وش الفرق بينه؟ النية أمر قلبي، وبالتالي فإن الإنسان في كل ليلة يستحضر أنه سيصوم غدا، ما تسحر عشان يصوم. لكن هذه المسألة يمكن تكون في شيء آخر، وهو شخص نام قبيل المغرب بربع ساعة ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ولم ينوي في تلك الليلة، فإن قلنا يلزمه تبييت النية في كل ليلة لم يصح صومه، وإن قلنا يكفيه نية واحدة لكل الشهر فحينئذ نقول يجزئ، ولعل القول الأول أوصح في الحديث لا صيام لمن لم يبيت. يجب عليه يمسك ولا يحتسب، يمسك ولا يحتسب في مدينة لم يوجد منه شرط من شروط الصيام، والإمساك واجب عليه لازم التعين عليه. إيش في الزكاة؟ عندي 30 من الغنم وعندك 30 من الغنم، لو كان كل واحد منهما غنم لو كان كل واحد منا غنمه مستقلة لم يجب على شيء ولم يجب على شيء. اجتمعنا أصبح المجموع 60 يجب فيه شاة، فهنا اجتمعنا فحكم بحكم واحد. مثال آخر، عندي 40 من الغنم وعندك 40 من الغنم وعند زيد 40 من الغنم، كل واحد منا يجب عليه الشاة، مجموع الشياة 3 شياة. لو اجتمعنا واختلطت بهايمنا فحينئذ يكفينا عن الثلاثة جميعا شاة واحدة. الله عز وجل يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم من ذات المتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.